إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، هذه هي المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة العلمية المباركة التي أسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسنات القائمين عليها. والحديث عن الدعوة منهجا ووسيلة قطعا يحتاج إلى مزيد من التفصيل وإلى كثير من الدروس، لهذا ربما يتحير المتكلم عندما يأتي على باب عظيم من أبواب هذا الدين، ألا وهو باب تكميل الناس بتعليمهم وهدايتهم ونصحهم. عندما يأتي على هذا الباب الكبير يتحير في اختيار الموضوعات، تارة لتنوعها، وتارة أخرى لحاجة طلبة العلم إليها. ولهذا أحب أن أختم هذه المحاضرات بمحاضرة تتعلق بالخصال التي يجب أن يتصف بها الداعية في مقام دعوته وتعليمه للمدعوين وهم قد تلبسوا بالخطأ. فأنت قد تعلم المدعو والمخاطب، ولكن عندما يصدر خطأ من المدعو ومن المخاطب، سواء كان هذا الخطأ في أصول الدين أو في فروعه أي في أحكامه، وسواء كان هذا الخطأ في أقواله واعتقاداته أو في أفعاله وتصرفاته، فإنك تحتاج إلى فقه وبصيرة في معالجة هذا الخطأ. وفرق بين وصف العلاج وتشخيص الداء، وهذا قد يتمكن منه الجميع، وبين المعالجة. أنت قد تصف الأم بخبرتها وتجربتها، قد تعلم الداء الذي يصيب ولدها، ولربما تعلم العلاج بحكم العادة والتجربة، لكن لا تقدر على المعالجة، لأن المعالجة من اختصاص الطبيب، ولا يكون الداعية طبيبا ما لم يرتقي في العلم ويعلم وسائل الدعوة ومقاصدها وصفات المدعوين، ويعلم وصفات الداعية وواقع المدعوين. لهذا أحب في هذا اللقاء أن أأتي على بعض الخصال التي تعين على المعالجة كطبيب أنت في ساحة الدعوة، ولست قاضيا وحاكما، لأن الحكم والقضاء هذا من اختصاص العلماء، مثلما أن إجراء عملية جراحية هي من مهمة الاستشاري لا من مهمة الأخصائي. ولو قام الأخصائي في الطب بإجراء عملية فهو ضامن، لأن قانون الطب في كثير من البلدان لا يأذن له بإجراء العملية. فعندنا معالجة وتعليم وهداية، وعندنا قضاء وأحكام. والقضاء والأحكام والحدود تترك لأهلها، وإلا فأنت ضامن في الدنيا وفي الآخرة. ومما يعين على هذه المعالجة التي قد أشرنا إليها خصال ثلاث لا بد أن تجتمع في موضع واحد، لا تقبل التفرق ولا تقبل إلقاء العداوة بينها أو التخير والتشهي، بل لا بد أن تجتمع جميعا ولو في حدها الأدنى. العلم والعدل وحسن الخلق، بهذه الخصال وبهذه الصفات تعالج أخطاء المدعوين. طب محكم وهداية ربانية لا تقبل الخطأ. ولهذا نحرص على استظهار هذه الخصال في موضع المعالجة لا في موضع العلاج، ولا في موضع القضاء وإصدار الأحكام، في موضع المعالجة نستظهر هذه الخصال من كتاب الله تعالى. تعلمون ما جرى في معركة أحد ولما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترتب على هذه المخالفة من أذى للنبي أصحابه بل للدعوة الإسلامية، وهو خطأ كبير في موضع المعركة، لأن الخطأ إنما يستعظم تارة بالنظر إلى نفسه وذاته كالشرك والربا، وتارة بالنظر إلى آثاره وعواقبه. فكانت آثار هذا الخطأ كبيرة، غيرت أحداث المعركة في ذلك الوقت حتى صار النصر منسوبا ومضافا في إطاره العسكري إلى المشركين، والمسلمون كمعركة عسكرية خرجوا من غير نصر، لكن انتفعوا بالعبرة وانتفعوا بالنتيجة والمآل، فهي فتنة في أولها ونعمة في آخرها. لأن النصر الحقيقي لا ينظر إليه في أوله، وإنما ينظر إليه في آخره. لهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ماذا قال؟ ويثبت أقدامكم. لأن نشوة النصر قد تنتهي إلى هزيمة، والأمة التي لا تعتبر من خسائرها أو من انتصاراتها سواء كانت حقيقية أو مزعومة فإنها أمة في الحقيقة لا تستشرق ولا تتذوق حقيقة النصر كما بينه القرآن. الشاهد أن مخالفة أمر النبي هو خطأ فعلي وتصرف مردود، ولكن كيف سيعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ؟ هل بإعدامهم وقتلهم وإقامة الحد عليهم؟ هل بالتشهير بهم وبحلق رؤوسهم ووضعهم على الجمال أمام الناس يمشون في طرق المدينة، أم بعزلهم وإقصائهم عن مجتمع الدعوة؟ فنزل قوله تعالى في بيان المعالجة لتتصدر خصلة الأخلاق الآية من أول لفظ فيها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية نزلت بعد هذه المعركة، ونزلت لبيان منهج الإسلام في تشخيص الأخطاء، لأن الله تعالى يقول فاعف عنهم واستغفر لهم. إذن لا بد من مذكورين استحقوا العفو واستحقوا المغفرة. فبما رحمة من الله لنت لهم، والآية جاءت في سياق الامتنان، فأعظم منة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وفي شدة المعركة وفي هذه الأحداث أن أودع الله تعالى في قلبه الرحمة، وكانت هذه الرحمة سببا ليكون لينا سهلا مع أصحابه ومع المخطئين. فبما، أي بسبب رحمة، أودعها الله تعالى في قلبك لنت لهم. السياق ماذا؟ في سياق الامتنان، أي لولا هذه الرحمة لقابلتهم بالشدة. وهنا قال فبما رحمة، نكر الرحمة، أي رحمة عظيمة جليلة خاصة أودعها الله تعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. وقلنا في درس سابق أن مصلحة الدين لا تقوم إلا باقتران الرحمة بالعلم. ولو كنت فظا في أخلاقك، غليظ في قلبك، قاسي، لكانت النتيجة أنهم تركوك وانفضوا من حولك. فمن آثار رحمة الله التي أودعها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتصف بحسن الخلق والطباع وبرحمة القلب ولينه، لا بشدته وقسوته. ولهذا إذا وجد الداعية والمربي في نفسه وسلوكه مع إخوانه هذا الأمر على طباعه وأخلاقه وفي قلبه من غير تصنع، فهو داخل في هذا الامتنان ومشمول بهذه الرحمة الخاصة. والآية فيها إشارة عظيمة إلى أن الذي يجمع الناس على الملوك وعلى الرؤساء وعلى العلماء وعلى الدعاة حسن الخلق. الناس لا يجتمعون عليك، الناس لا يحبونك إلا بحسن الخلق. أنت لن تسحهم بأموالك وبجاهك أبدا، ولكن ممكن أن تحيطهم بأخلاقك. هذه إشارة أن الذي يريد أن يجمع المسلمين على كلمة سواء لا يجمعها إلا بالاهتداء بمنهج القرآن، ومن ذلك الاتصاف بحسن الخلق. ولو كنت فظا في الطباع في الأخلاق، غليظا أي قاسي القلب، لكانت النتيجة ماذا؟ انفضوا عنك وتركوك، فضوا من حولك وتركوك بوحدك. وهنا أيضا توجيه إلى أن الرحمة التي في قلبك من الله، واجتماع الناس عليك نعمة منها الله عليك. ولهذا فالآية هي في سياق الامتنان وذكر النعمة، وهي في سياق التربية والإرشاد، في موضع خرج المؤمنون في هزيمة عسكرية ليبدأ العلاج من أول باب، ومن أعظمه يبدأ من حسن الخلق الذي ربما يزهد البعض فيه ويظنه أنه من الكمالات أو من الأمور الثانوية، وهو لا يدرك أن بناء الدعوة متوقف عليه. ما هي ثمرة هذه الرحمة؟ ما هي آثارها؟ وما هي ثمرة حسن الخلق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فاعف عنهم. الفاء هنا متفرع عما قبلها، أي أن العفو لهم، إصدار العفو هو ثمرة من حسن الخلق، ثمرة ماذا؟ من حسن الخلق. فلم يكن هذا العفو لمصلحة أو لإعلان أبدا، وإنما هو نتيجة حتمية لهذه الصفات والخصال. لهذا كانت الصلة والعلاقة بالجملة الأولى الربط بينهما بالفاء، فاعف عنهم، أي أن العفو متفرع عما قبله. والداعية في قراءته لكتاب الله ينبغي أن يتأمل قضية التفريع، فالجملة الأولى ماذا يتفرع عنها، وماذا يتفرع من الثانية إلى الثالثة، لتأتي الفوائد في أواخر الآيات في ذيلها في التذييل كما يقول علماء البلاغة. ولهذا فإن بعض العلماء يقولون التدبر هو أن تقف على آخر، وأنت تقرأ الآية تقف على دبرها أي آخرها. ومن هنا نرى أن الآيات القرآنية تختم بالأسماء والصفات لتستحضر معاني هذه الصفات، لأن غاية ما يصل العبد في تحقيق العبودية أن يتعبد بأثر هذه الأسماء والصفات. لهذا من أحصاها، لا من حفظها، من أحصاها اسما اسما، علما ومعنا وعملا بأثرها، استحق الجنة، دخل الجنة. قال: فاعف عنهم واستغفر لهم. الذي صدر منهم من خطأ هو في الحقيقة خطأ أو انتهاك لحقين، لا كما يقول البعض أن هذا انتهاك لحقوق الأمة. لا، ابتداء ينبغي أن نركز على حق الله، ثم على حق رسوله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الذي صدر من المؤمنين من الرماة هو خطأ في حق الله وخطأ في حق الرسول، لأن هذا هو، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله. لهذا فاعف عنهم عما صدر أو ما سبب في حقك، واستغفر لهم عما هو متعلق بحق الله. لكن هذا العفو وهذه المغفرة هي ثمرة ماذا؟ ثمرة حسن الخلق. ولهذا فاقد الشيء لا يعطيه. لو واحد أخطأ في حقك في قضية علمية أو رد عليك أو في موضوع دعوة، لا تجيه جميع الطاقات للرد عليه والتشهير به ولفضحه ولتتبع أثراته، ثم أنك بالنتيجة تقول الرد على أهل البدع من أصول الإسلام، فتغلف الواقع الخاطئ بأصول خاطئة. لا، هذا ليس من أصول الإسلام أن نتصف وأن نتخلق بهذه الأخلاق في موضع معالجة الأخطاء. فاعف عنهم واستغفر لهم. وهنا فائدة منهجية، وهي أن إقصاء المخطئين طريق خطر في معالجة الأخطاء. ما أقصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا؟ عفى عنهم واستغفر لهم. طيب، ماذا قال الله تعالى له؟ وشاورهم في الأمر. طيب، اعف عنهم فيما يتعلق بحقك واستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله. هنا صفحتهم صارت ماذا؟ بيضاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ماذا؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الرحمة مع العلم توجب ماذا؟ أن الذي يقع في خطأ، هذا طلب الملائكة، هذه الآية على لسان الملائكة، وصله إلى التوبة والمغفرة، وأعنه على اتباع السبيل وادعو له، مش أنك ماذا؟ تقصيه. هؤلاء كانوا سببا في قتل بعض الصحابة، بل في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. في المعالجة الدعوية الربانية لا، اجعل عالج قضيتهم بالعفو والمغفرة. وهنا أيضا فائدة منهجية، أشركهم، أرجعهم إلى الصف، أرجعهم إلى الصف. ماذا قال؟ ما قال دعهم أو دع أذاهم، لا، قال وشاورهم في الخطاب لمن؟ يعني هنا أنتم عرب، أليس المخاطب في الآية هو واحد؟ فاعفوا عنهم ضمير، وشاورهم في الأمر ماذا؟ فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن المعالجة استندت إلى أي شيء؟ العفو، المغفرة، ارجعهم ماذا؟ لا، واجعلهم أيضا من المقربين من أهل الحل والعقد. مش ارجاع سوري، ارجاع ايش؟ حقيقي. ولهذا العلماء قالوا الأمر بالمشورة هؤنا لأمرين: لتطيب نفوسهم، واحد أخطأ من الدعاة في المسجد، كيف نعالج خطأه؟ نتكلم، ننصح، ثم نشعره بالعفو، وأمام نستغفر له، أقيمت الصلاة، وإذا الشيخ الإمام يقول يا أخي تقدم، والله ما يتقدم إلا أن تصلي بالناس. هذه السلوكية نحن نحتاجها في واقع الدعوة، مش أنه تصدر رسائل هاتفية وإشارات تلميحات. ولهذا المسكين ما أن تنتهي الصلاة تجده في يم الباب يهرب. هذا شيء. وأن يكون الإمام
أو من له إذن الإمامة ها هنا يقول لا والله أنت الذي تصلي بنا. فرق كبير. انظر إلى المعالجة مش إلى العلاج، إلى المعالجة. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولهذا الأمر بالمشورة ها هنا لأمرين: لتطيب نفوسهم أولا، ولاستظهار الحق منهم ثانيا. إذن هي مش أيضا مشورة صورية. ويحذر المؤمن من التشاور صوريا، يعني يقول والله عندي موضوع في الدعوة أو موضوع يتعلق بالمصلحة العامة، يعني نذهب إلى فلان نجلس، هو متخذ القرار وما عنده استعداد أن يتراجع، وإنما حتى يقال ماذا شاورت. من يجعل المشورة في حياته الدعوية أمرا صوريا كمن يجعل الصلاة أمرا صوريا، لأن المشورة هي جاءت في سياق القرآن دائما، إما بالأمر وإما بالإخبار، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. والله تعالى يقول: والذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا وأمرهم، جعل موضوع الشورى مقترنا بالصلاة والزكاة. وعند بعض علماء الأصول عندهم دلالة الاقتران تدل على الوجوب، يعني لو ما المشورة واجبة ما جعلها الله تعالى مع الصلاة ومع إقامة مع الصلاة ومع إيتاء الزكاة. فإذا ليست لا، وهذا في الحقيقة فقه بصير، أن جيل الصحابة من الرماة لما وقعوا في خطأ وأدركوا أثر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدركوا أمرا آخر، وإذا العفو والاستغفار وإرجاعهم إلى الصف، هذه الحالة تقتل جميع ما في نفوسهم من الحظوظ والإرادات إن وجدت. والإرادات والأهواء مانعة من تصور الحق. إذن إرجاع المخطئين بعد العفو والاستغفار إلى المشاورة هؤلاء أدعى إلى أن يظهر الحق على لسانهم. ولهذا الدعاة اللي يمرون بتجارب ويعتبرون منها تجد أن الحق يظهر على ألسنتهم، وهذا هو المهم. يعني هنا المشورة ستكون صادرة من أناس لهم تجارب، أخطأوا ثم صححوا الخطأ، لأن أحيانا العبد إذا دائما يوفق في طريق يغتر. الداعية دائما إذا يوفق، خاصة مع الثناء ومع الذكر الحسن ومع عدم المعارضة يغتر، لكن سبحان يقع في خطأ، ربما يكون خطأ كبيرا، أم بخلاف الذي يمر بتجارب، لأن من عناصر علم الداعية التجارب. انتبهوا، وهذا هو السر، أن الداعية ينبغي أن يشاور الأكبر، والصغار يشاورون الكبار، الكبار سواء كانوا في العلم أو في التجربة والعمر. ولهذا لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج 50 صلاة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى، ماذا قال موسى للنبي؟ قال: لقد عالجت بني إسرائيل 30 سنة ما يقدرون على هذه الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: معنى عالجت أي تجربة، أي جربت. احنا ايش نسمي الآن تجارب الدعوة؟ واحد عنده تجارب. إذن وشاورهم في الأمر. الآية ابتدأت بمقدمة أخلاقية تربوية، ثم بالعفو والاستغفار، ثم ماذا؟ بالسياسة الشرعية، لأن المشاورة هي ركن السياسة الشرعية. رأيتم ملكا أو حاكما ما عنده مجلس شورى؟ أبدا. أو ما عنده مستشارون؟ أبدا، عنده مستشارون في جميع اختصاصات. أما الداعي الذي يعالج الناس لا، قد يغفل عن المشورة. إذن السياسة بدأت بمقدمة تربوية أخلاقية، ثم انطلقت إلى العفو والمغفرة، ثم إلى السياسة الشرعية، فجاء دور العقيدة. لتكون هذه الآية قد اشتملت على التربية والسياسة والعقيدة معا، وبينهما تلازم، كأن المعنى أن هذه المسائل التربوية أو ما يتعلق بالسياسة الشرعية ينبغي أن تبنى على عقيدة صحيحة، لهذا أخر موضوع العقيدة.
نعم، هؤلاء قد شاورتهم وطيبت أنفسهم واستظهرت الحق من مشورتهم، لكن احذر أن تعول على ذلك، بل إذا عزمت ينبغي أن تتوكل على الله، وإنما مشورتهم وقولهم هو من باب الأخذ بالأسباب. لهذا الاستخارة والمشورة داخلة في باب السبب.
الاستخارة سبب الشرعي، ولهذا لا ما تحتاج أن تنام وترى رؤيا حتى يأتيك خبرها، لا، أنت باستخارتك تستعين بالله، أي قد أخذت بسبب ماذا؟ شرعي. وأما المشورة هو سبب حسي علمي، فإذا عزمت، وهنا إشعار عظيم، كأن المرحلة القادمة الماضية قد ذهبت، والآن مطلوب منك أن تتجاوزها وتنساها وتبدأ بعزم جديد لمرحلة جديدة. لهذا كان الإعداد لمعركة أخرى، لا تبقى ماذا أسير الماضي، قالوا وفعلوا وأرادوا. طيب يا أخي خلاص، عليك ماذا؟ فتح الملفات دائما ظاهرة خطيرة في حياة الدعاة. لا، في ناس عنده ملفات خاصة مع هالتسجيلات، الله يستر، بعشرين سنة 30 سنة الكلام مسجل، أو كلمة قالها، سبحان الله. لا، انتقل ماذا إلى مرحلة جديدة، وابدأها بالعزم، وابدأها ماذا؟ بالعزم. لماذا؟ لأن هنا المؤمن إذا أراد أن يحقق النجاح ويحقق الفوز فلا بد أن يلتفت إلى أمور الثلاثة: أن يحرص على النافع، وأن يتوكل على الله، وأن لا يعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. مقدمة أو تأصيل نبوي في استجلاب الخير. من أراد الخير ما له سبيل إلا بهذا اللفظ: احرص على ما ينفعك. طيب، هل اللي ينفعني أن أظل أتكلم في الماضي؟ والله هو تاب، إذن أبدأ معه بمرحلة، أنقله من مرحلة الخطأ إلى مرحلة الصواب، وأخذه إلى طريق السلامة والديانة والأمن. فإذا عزمت عزما جازما على أمر، وهذا الأمر قد استظهرته من مشورتهم وقولهم، لا تتوكل عليه، لأنه هذا سبب، ولكن توكل ماذا؟ على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله، ثم تأتي جملة عظيمة لها صلة بالأسماء والصفات: إن الله، وهذا مهابة، ذكر اسم الجلالة في صدر للمهابة للتعظيم، إن الله، وهي جملة تعليلية، كأن سائلا يسأل في موضع الشك أو الاستطلاب للحق: ألا يكفي هذه المشورة علامة التوكل؟ فجاء الجواب: إن الله يحب المتوكلين. أي أن التوكل أمر داخل في المحاب، وهو مما يقرب إلى محبة الله تعالى. إن الله يحب المتوكلين، هذا هو السر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول والكلام انقله بالمعنى: مدار العبادة كله يرجع إلى المحبة. لماذا نصلي؟ لمرضاة الله. لماذا نتوكل؟ هنا الجملة، وهذه تقوي جانب الاعتقاد وتحرك القلوب إلى صدق التوكل بالله بعد أن أخذوا بالأسباب. ومن الأسباب الشرعية المتحتمة أنهم نظروا إلى طريقة الشرع في التعامل مع المخطئين، لا بالإقصاء، لا بالتصنيف، لا بالهجر والتبديع من غير علم ولا بينة ولا مصلحة شرعية، لا، ولكن نظروا إلى واقع الدعوة وعالجوا الأمر بأقل الخسائر. الفقه أنك تعالج الخطأ ماذا؟ بأقل الخسائر. في عندي رجل أخطأ أمامي، في عندي عدة طرق لمعالجة خطأه. رأيتم طبيبا يأتيه مريض، أول ما يقول له غدا الساعة 10 نحجز لك رقما في الدخول إلى صالة العمليات؟ رأيتم طبيبا إلا أن يكون ليس بطبيب؟ لا، يتدرج، يحاول معه طريقة أخرى ثالثة، عندما تنقطع يبدأ ماذا؟ بإجراء عملية. وكذلك الداعية، أنت جرب مع المخطئين، مش كل الطرق، لا، مش كل الطرق تؤدي كما يقول، لا، هو طريق، لكن هنا جرب معه أقرب طريق موصل إلى هدايته وإصلاحه. لهذا العلامة الفقيه الرباني عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما عرف الفقه، أو عرف الوسيلة عفوا الشرعية، قال هي أقرب طريق صحيح يوصل إلى المقصود. مش أنك تشوف طرق بعيدة كما يقول، لا، هذا خلي نهجر ونبتعد، نتكلم عليه، يتأدب، بعدين نرجع ننصحه. إيه الطريقة المعقدة؟ إيه الطريقة المعقدة؟ هل الشرع أمرنا أن نصل إلى مقاصدنا بهذه الطرق؟ كما توصل أهل الكلام إلى معرفة ربهم بعلم الكلام، ما الفرق أنهم توصلوا بعلم الكلام وأنا أتوصل في دعوة المدعوين بهذه الطريقة المتكلفة؟ أؤدبه ثم ماذا؟ أنصحه حتى لا يكرر. ثم حتى لو أحيانا تنظر في خطئه، إما أن يكون من غير قصد، وإما أن يكون ما في خطأ أصلا، هي إشاعة كاذبة. إذن القرآن عالج هذه القضية بهذه الطريقة. ألا رأيتم أن هذه الآية دارت حول حسن الخلق؟ وسأضرب لكم مثالا بما يسمح به الوقت بمعالجة الأخطاء بالنظر إلى العلم والعدل معا. الله تعالى يقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وهنا ابتدأت الآية بأمرين علميين: السؤال والذكر. أن الطريق إلى معرفة هذا الملك العادل هو سؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبره قد شاع، وأرادوا أن يمتحنوا النبوة. ويسألونك عن ذي القرنين، ما قال ورجل ملك طاف البلاد، لا، قال سأتلو، أي أن طريق معرفة خبره بالتلاوة، لأن اليقين لا يتحصل في خبر هؤلاء إلا بالقرآن. سأتلو عليكم، وهذا إشارة إلى أهمية التلاوة على المخاطبين منه. ما سأتيكم بجميع خبره، لا، سأتيكم ببعضه، سأتلو عليكم منه ذكرى. وهذه فائدة في أن ذكر القصص في القرآن فقط مقصود منه التذكر، ما في التذكر وتثبيت القلوب فقط. ولهذا لا يجوز أن نتعامل مع قصص القرآن كخبر تاريخي. ولهذا البعض عندما يأتي إلى قصة ذي القرنين، ما اسمه؟ ما اسمه؟ ما هي البلاد التي طاف حولها؟ هل هو الإسكندر المقدومي؟ كما يسألون عن كلب أصحاب الكهف فلا ينتفعون. لا، القرآن يقول لك خذ من قصته ماذا؟ ليس الجانب التاريخي، هذا الجانب التاريخي يؤخذ من طريق الأخبار، ولكن خذ الجانب التذكير الدعوي الإيماني. سأتلو عليكم منه ذكرى. بيّن المقصود الأول، لأن الحق لا ينتشر إلا بالعلم أو القدرة. الحق لا ينتشر إلا بالعلم أو القدرة، فذكر ماذا؟ إنا مكنا له في الأرض، ذكر ماذا؟ ذكر العلم والقدرة معا. يعني هو مكنه في الأرض فقط أنه قادر أن يفعل بدون أن يعطيه علما؟ أعطى ماذا؟ العلم بالأسباب والقدرة على فعلها. يعني الآن أنا أعلم بأن هذا الدواء يعالج هذا المرض، أعلمه وأن أكون ماذا؟ قادر على شرائه. ولهذا إذا لم أكن قادرا على شرائه لا أخذه. إنا مكننا، أي تمكين ماذا؟ علم وقدرة. إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء مما هو داخل في اختصاصه، آتيناه سببا. إذن الإشارة أو البيان في الآية إلى الأسباب والوسائل، هذا السبب يتوصل به إلى مرضاة الله. فكانت ثمرة العلم والقدرة هي العمل، فأتبع سببا. الإنسان يحتاج في تعامله مع الأسباب إلى علم بالسبب، وإلى قدرة على فعله، وإلى العمل. يعني واحد يعلم أن هذا دواء قادر على شرائه، تأتي به قل لا، طعم ما سائغ ما زاكي. أليس بعض الناس يمتنعون عن الدواء لطعمه؟ إذن هؤلاء عندهم علم بالسبب، عندهم ماذا؟ قدرة على شرائه، لكن ما عندهم عمل. انتبهوا. وآتيناه من كل شيء سببا. إيش؟ فأتبع سببا، مش أنه هو جاء، أي فأتبع السبب الذي آتاه الله إياه. هنا لأن الاتباع في القرآن إما أن يأتي بمعنى، الاتباع في هذا الموضع يأتي بمعنى العمل، فأتبع سببا، أي عمل بالأسباب. وإلا لكان مقصرا، لكان مقصرا. الله تعالى أعطى قارون الأسباب، هل عمل بها في طاعته؟ لا. إذن ليست العبرة في أن تأتي السبب أبدا، ولكن العبرة في أن تعمل بالسبب. وخطأ الناس في الأسباب من باب العمل. فأتبع سببا حتى، إشارة بعد السبب إلى وجود غاية، أن هذا السبب أي حتى، أي إلى أن. القرآن هنا يحرك، انظر كما في بعض، فانطلقا حتى إذا، هذه حروف في الحقيقة تحرك الأذهان في معنى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب بعين حمئة، وصل إلى أقصى المغرب وجد عندها ماذا؟ قوم، ونكر القوم، ما قال يشهم، ما مهم. هنا جاء التكليف بعد اتيان الأسباب. قل، لهذا انتقل الخطاب في الآية مباشرة إلى مخاطبة المعني. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله تعالى خيره بين أمرين، إما أن يعذب هؤلاء ويقول مفسرون كانوا كفارا، وإما أن يتخذ ماذا؟ أي إما أن يعاقب وإما أن ماذا؟ يعفو. والتخير هنا هو تخير تشهي، يعني على راحته، يريد أن يعفو، يريد أن إما من أو فداء. بمعنى هذا التخير عند العلماء هو تخير مصلحة، أو عفوا تخير اجتهاد. الله تعالى يخير، يقول اجتهد بما تراه أقرب إلى الصواب، إما أن تعذبهم وإما ماذا؟ أن تعاملهم بالحسنى، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى، إما القتل وإما. وهذا تخير ماذا يسمى؟ لأن التخير على نوعين، تخير تشهي، يعني على راحتك تريد هذا أو، كما يتشهى الرجل في أمور المباحات. والتخير الثاني تخير اجتهاد، تخير الاجتهاد مبناه على المصلحة، مبناه على، بمعنى نتركك تجتهد لكن اختار ما كان أقرب إلى المصلحة. ماذا قال ذو القرنين؟ بماذا؟ أما من ظلم، إذن المدعوون هنا هم من الكفار والمشركين. أما من ظلم ماذا؟ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هذه الآية أما وأما تسمى بالعربية التفصيل، يعني لما خير ذو القرنين تخير اجتهاد بين القتل وبين العفو، ما أطلق الأحكام، انتبهوا يا شباب، ولكن ماذا؟ التفصيل. منهج أهل السنة في إصدار الأحكام على المخالفين وفي معالجة أخطائهم هو التفصيل وليس الإطلاق، فإن الإطلاق من طريقة أهل الإرجاء والخوارج، لأنه عندهم إما كافر أو مؤمن، ما عندهم أن الرجل ممكن أن يجمع بين الكفر والإيمان. فصل، قال لا نفصل، الذي وقع في شرك ماذا قال؟ فسوف نعذبه، وما قال سنعذبه. ما الفرق بينهما؟ الأبعد سوف أبعد، يعني راح نعطيه إيش؟ فرصة ومهلة، بمعنى لا نعذبه حتى نقيم الحجة عليه. إذن إقامة الحجة ماذا؟ هذا أصل في معالجة الأخطاء، لهذا ما قال سنعذبه، لأن السين في سنعذبه ستكون في معنى قريب، بل وفي معنى التوكيد. ثم أراد أن يفصل بين عذابه وعقوبته، لأنها اجتهادية أم نصية؟ اجتهادية، إذن قد تكون صحيحة، لهذا قلل رتبتها وذكر رتبة ماذا أعلى، ثم، يعني في رتبة أخرى، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم هنا بمعنى ذو القرنين يقول أنا أولا عندي الأحكام الدنيوية وهناك أحكام أخروية، الأحكام الأخروية قطعية جازمة نافذة، أما الأحكام الدنيوية لا، هذه سننظر، نؤخر تعذيبه حتى ننظر ونقيم الحجة عليه. إذن أولا هو فرق بين الكفار وبين المؤمنين، وكما تفرق في باب الاختلاف بين اختلاف أهل السنة والجماعة، أي بين تنازعهم فيما بينهم وبين اختلاف أهل الأهواء. مش أنك اختلفت مع أخيك تنزل عليه القاعدة إذا رأيت صاحب بدعة فلا تلقي عليه السلام، هذه تقال في أهل الأهواء والبدع المغلظة، مش تقال في إخوانك من أهل السنة. هنا لا بد إذن أولا التفريق بين في الأحكام التفصيل بين حكم الكافر وحكم المؤمن، ثم التفصيل بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، ثم التفصيل بأن الأحكام الدنيوية ظنية أما الأحكام الأخروية قطعية، والإشارة إلى أن الأحكام الدنيوية فيها شروط وإقامة حجة أما الأحكام الأخروية فقطعية. خلاص هنا قال وأما من آمن وعمل صالحا، انتقل إلى من؟ إلى المؤمنين. قدم هنا قدم الأحكام الدنيوية لو قدم الأحكام الأخروية. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. الأخروية هنا قدم ماذا؟ فسوف الدنيوية، وهذا من باب الأدب مع الله تعالى. ونقول له من أمرنا هذا يسرا، مش أثنى عليه، لا، ما قال ونذكره بالحسنى، قال ونقول له من أمرنا، أي نكلفه باليسر، لأن القاعدة أن يعني من قواعد الشريعة التيسير على العباد، مش أنه آمن نجعله من جنودنا ونستعمله، لا، ونقول له من أمرنا يسرى. هذا تفصيل، مع أن هذا الملك العادل اجتهد في قوم كفروا بالله، ومع ذلك انظر إلى طريقته في إصدار الأحكام وفي التعامل، وهو في كل ذلك يراعي العلم والعدل ويراعي حسن الخلق ويراعي التأدب مع الله تعالى ويراعي الرحمة، يراعي الرحمة في التعامل مع المخالفين، فهو يريد هدايتهم لا يريد أن يستأصلهم، وهو يحرص على أن يقربهم إلى الحق لا أن يبعدهم عنه. لهذا إخواني هذه الآيات والنصوص التي أتينا على بعضها في هذه المحاضرات المتواضعة كلها تدل على قاعدة عظيمة، أن العبد في معاملته للخلق سواء كان في مقام دعوتهم أو في مقام الرد عليهم أو في مقام معاقبتهم لا بد أن يتحرى الحق ويرحم الخلق ويتقي الله في الناس وأن يحرص أن يرغب الناس في دين الله وأن يلتزم العلم والعدل ويفعل هذا بقصد حسن ونية صحيحة، وإلا فإنه سيفتح على نفسه، سيفتح ظلما أو بدعة أو إعجابا أو هوى إلى غير ذلك من الأمراض المهلكة الفاتكة التي قد إما أن تضعف إيمانه وإما أن تشتت مصالحه. وفي هذا وبهذه المناسبة أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى الحق ظاهرا وباطنا، والشكر موصول لأهل هذا البلد الطيبين بضيافتهم الكريمة وبحرصهم على العلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول أيضا لإخواننا في مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى بشيوخه وبالإداريين وبالقائمين عليه، والشكر موصول لحبيبنا وأخينا الفاضل الشيخ أبي إسلام على ضيافته وعلى جهوده في الدعوة إلى الله تعالى،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. الله يحفظكم.